عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمني وإياكم جميعا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك جميعا من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن يحشرنا يوم القيامة مع المصلين والمسلمين عليه. واشمل يا ربنا بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. المتابع للأخبار بعمومها وبالذات الأخبار الاجتماعية المتعلقة بشؤون الأسرة وما يجري بين أبنائها، لا أقول في مصر فقط ولكن في شتى ربوع الوطن العربي الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه، المتابع لا يسره أبدا ما يجري للأسرة العربية والمصرية من العلاقة المتوترة والمضطربة بين الوالد وأبنائه. نعم، لعوامل كثيرة لا مجال الآن لإحصاء هذه العوامل، المهم كثيرا ما نسمع عن إساءات وإهانات وتجاوزات وصلت إلى حد العدوان. عدوان من على من؟ عدوان الولد على أبيه. وفي الجعبة، والله وأنا أتحدث الآن إلى حضراتكم، في الجعبة أخبار من هذه التجاوزات لا أريد أن أصدمكم بها ولا أريد أن أزعجكم بها، لكنها تؤلمني كثيرا عندما تصل إلى مسامعي من هنا أو من هناك، وعندما نقرأها على الشاشات تسمعون وتقرؤون وتشاهدون عجبا فتتألمون. والمفترض أن يلقى الوالدان المسلمان بين أبنائهم أعلى درجات التكريم والاحترام. المفترض، لأنه من أهم المزايا التي يمتاز بها الإسلام الحنيف الذي أكرمنا الله به وشرفنا الله بالانتماء إليه. من أكبر المزايا بر الوالدين واهتمام القرآن ببر الوالدين على نحو لا نظير له على ظهر الأرض في كتاب سماوي سابق أو في كتاب خطه بشر أو في مذهب من المذاهب البشرية المعاصرة. نعم، لا تجدون اهتماما واضحا ومميزا بشخصية الوالدين وإكرام الوالدين وبر الوالدين على النحو الذي تجدونه مكتوبا عندنا في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة كذلك. والله ويكفي في هذا المقام، وأرجو أن تصل نصيحتي هذه إلى أبنائنا وبناتنا في كل مكان من ربوع الوطن العزيز. أرجو أن يراجعوا أنفسهم وأن يراجعوا كتاب رب العزة وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ليروا منزلة الوالدين في الإسلام وليعيدوا حساباتهم بشأن النظرة إلى آبائهم وأمهاتهم وكيف يتعاملون مع الوالدين وكيف يتحدثون إلى الوالدين. نعم، يكفي أن أذكر أبناءنا وبناتنا بالمحكمة الإلهية المنعقدة على صفحة من صفحات سورة الإسراء. القاضي فيها هو ديان يوم الدين تبارك وتعالى. بماذا قضى ربنا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، من الذي قضى؟ إنه الله أحكم الحاكمين، أكرم الأكرمين، قاضي المحكمة في يوم الدين. إنه الله قضى أن نخصه بالعبودية والتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفتنا الأولى والتي خلقنا من أجلها، إلا ليعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعد الأمر بتوحيد الله وعبادته يأتي أمر آخر عظيم أقول بأنه من صلب العبادة. يا أبنائي ويا بناتي، والله بر الوالدين عبادة، بل من أرقى أنواع العبادة. انظروا كيف أمر الله بحسن معاملة الوالدين وببر الوالدين بعد الأمر مباشرة بإفراده بالتوحيد والعبودية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ألم تلاحظوا شيئا؟ إما يبلغن عندك نعم عندك. في بيتي؟ نعم في بيتك، في بيتك، وهو شرف عظيم لك تحمد الله عليه ليل نهار. إن أكرمك الله، إن أكرمك الله بواحد منهما ليعيش معك في بيتك فافرح واعتبر ذلك منحة من رب العالمين تبارك وتعالى، خصك بها وقد خصك بشرف عظيم لا يناله أحد إلا الذي أكرمه الله أيضا بواحد من والديه أو هما معا ليعيش معه. إما يبلغن عندك أو على الأقل في الشقة المجاورة لك لا بأس، أو في الشقة المقابلة لك، المهم أن تكون يا عزيزي قريبا منهما، قريبا منهما لتطمئن عليهما في كل وقت وحين، بل وأقول لا تنم يا رجل، لا تنم قبل أن تطمئن على الحبيبين العزيزين الكريمين، لا تنم، لا تنم قبل أن تطمئن على أن كل منهما قد تناول دواءه وعشاءه، وأنه لا أحد منهما يعاني من ألم في بطنه أو جنبه أو ظهره أو رأسه. إذا اطمأننت على أبويك يا بني وعلمت بأنهما بخير، اذهب إلى النوم، ستنام نوما هنيئا في رعاية الله تبارك وتعالى، ستنام نوما طيبا بإذن الله، ولن ترى بإذن الله في منامك إلا الخير. أبشر، ولن ترى غدا أيضا إلا الخير. لذلك قال إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تصور أف وليس هناك ما هو أقل من أف، لكن هي تحمل معنى، تحمل معنى الضيق، يعني تشعر بضيق فقلت أف أو ما يشابهها. لا، لا تقلها، ولا تقل كلمة واحدة تزعج الأمة الكريمة أو الوالد الكريم، بل النظر إلى وجه كل منهما وهو عبادة، عبادة والله عبادة، النظر إلى وجه أبي أو أمي عبادة. إذا نظرت إلى كل منهما فلتحمل عيناك لهما أعلى درجات المودة والمحبة والاحترام والتقدير. إنك تنظر إلى أعز الناس، تنظر إلى أغلى الناس، تنظر إلى اللذين، إلى اللذين يحبانك، يحبانك حبا جما، كل منهما أحبك حبا لم يعطه لأحد آخر. صحيح، كل منهما يريد لك الخير لتكون أفضل منه 100 مرة، وسيسره ذلك، ولن يكون ذلك إلا من أبويك، لا يمكن. يعني ربما أراد الشقيق لشقيقه الخير، لكن أن يريد له أن يكون أفضل منه، والله فيها نظر. قد نجد من الأشقاء الأسوياء الكرام من لا يجد في ذلك إلا السعادة، يعني يسر إذا علم بأن أخاه قد ارتقى إلى أعلى الدرجات في شتى المجالات، وبعضهم وهم كثير لا يسره ذلك. أما الوالد والوالدة فكلاهما يريد لك الخير كله، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما. الذي نسمعه في هذا الزمان من الأمور العجيبة والكئيبة أن الأبناء يتجاوزون في حق الآباء والأمهات ويتحدثون إليهم بأساليب لا تليق، والله لا تليق. إنه أبوك، والله العظيم كثيرا ما أتصور أن الله عز وجل ما خلقني، والله يأتيني هذا التصور وتأتيني هذه الفكرة من حين لآخر، أتصور بأن الله ما خلقني بعد عبادته وتوحيده إلا لكي أكون خادما لأبي وأمي، إلا لكي أكون موظفا عند أبي وأمي لأبذل كل ما أستطيع من جهود التكريم والاحترام والتقدير والإعاشة والإعانة. أي والله ولا أرى في ذلك شططا قط. ولا تنهرهما، ما المطلوب إيه؟ وقل لهما قولا كريما. الكلمة الطيبة بوجه عام في الإسلام صدقة، أنت مأجور عليها. كلمة طيبة إذا وجهتها لمسلم أو مسلمة تريد أن تسعده بها صدقة، أنت مأجور عليها. وأعظم أعمال البر في الإسلام أن تدخل السرور على المسلمين. أعظم أعمال البر إدخال السرور على المسلمين بأي وسيلة من الوسائل وأسلوب من الأساليب. فما بالك وأنت حريص كلما التقيت بالحبيبين الغاليين أن تدخل على كل منهما ما يسرهما من الأخبار أو من أسلوب التعامل الراقي أو من الخطاب العالي المحترم الذي يليق بمنزلة كل منهما، هنيئا لك، والله العظيم هنيئا لك، هنيئا لك. وكل منهما يشيعك صباح مساء بخير الدعاء وأنت تغادر الدار إلى عملك هنا وهناك، هنيئا لك. وقد أعلن كل منهما رضاه عنك وسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك، ورضى الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. يعني إذا سخط الوالد سخط الله عليك وغضب عليك، وإذا رضي الوالد أو الوالدة عنك أبشر سيرضى ربنا الكريم عنك إن شاء الله. فإذا تحدثت إليهما تحدث بما يثلج صدريهما، نعم، وأحسن إليهما اللغة. يا حبيبي، أمك وأبوك أولى الناس بالكلمة الطيبة وأولى الناس بالأسلوب الحسن. ما شاء الله عليك، خارج المنزل تتحدث بلباقة وكياسة وتحرص على إسماع الناس الأجانب ما يسعدهم. فإذا دخلت الدار والتقيت بأغلى الأحبة الأم والوالد اجتهد كذلك في إسماعهما ما يسرهما. وحذاري أن يبيت واحد منهما حزينا بسببك أو في حالة غضب عليك. حذاري يا رجل، حذاري، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه واحدة مهمة للغاية، نوصي بها أبناءنا وبناتنا، الدعاء للوالدين من الأحياء ومن الأموات على حد سواء، على حد سواء. لا تمل من رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن فلا بد أن نقدم، ونحن نتحدث إليهما لا بد وأن نقدم من الكلام ما يليق بمقامهما احتراما وتوقيرا، ولا بد أن نحرص أن نتحدث إليهما بلغة تسرهما. نعم تسرهما. ويكفي هنا أن ألمح إلى التابعين الصالحين، يعني محمد بن سيرين مثلا عليه رحمة الله، كان الذين يشاهدونه وهو يتحدث مع أمه كأنه يتضرع، نعم، ويتذلل، ويقدم أعلى درجات الاحترام، بل لا يحد النظر إلى أمه. والله خرج من عند أمه ذات يوم فرآه أحدهم فقال: ما له محمد؟ هل يعاني من شيء ما؟ قالوا: لا، هو هكذا كلما تحدث إلى أمه. محمد بن المنكدر مثلا على سبيل المثال، كان إذا خرج منه لفظ لا يليق بأمه كان سرعان ما يضع خده فوق التراب ويقول لأمه: قومي، فطئي خدي أو فطئي وجهي برجلك. أي والله، أي والله. طلق ابن حبيب، هل تعلمون بأنه كان يستحي أن يمر من السطح، يعني في الدور العلوي، لا يمر من السطح الذي تستظل به أمه في الدور الأول، لا يمر من فوقها، يستحي. الله أكبر، والله إلى هذه الدرجة كانوا يستثمرون وجود الأم ووجود الوالد استثمارا. نعم. ونقول كذلك لنتمم كلامنا هذا، نقول: هذا صحابي جليل اسمه مالك ابن ربيعة الساعدي. مالك هذا يروي كلاما عن رجل صالح من الصالحين، يقول: بينما كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد مماتهما أو بعد موتهما؟ يعني ماذا بقي لي من صور البر لأتواصل مع أبي وأمي بعد أن تقبلهما ربنا تبارك وتعالى؟ قال: خمسة أمور، أو خمسة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، تمام، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أربعة: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. طيب، الصلاة عليهما معناها إيه؟ ليس معناها كما يفهم العوام أحيانا، مع احترامي والله لكل العوام معذرة، ليس معناها أن أصلي العصر فأصلي عصرا آخر لأبي أو أمي، لا، هذا غير جائز في في الشرع الشريف. وجدتم ذلك متاحا بوجه عام ذكر منه دعاء خاص. تمام. يعني يرى العبد يوم القيامة من استغفار أهلك لك يغفرون الله لك. ثالثا إنفاذ عهده يقيم لأهل القرية مسجدا في هذه قرار الأرض. إذا أصبحت هذه الأرض لله أو بوعده أو بهبته. هنيح من أحدهم لإخوانه لا تنسوا أن أباكم حتى ينشئوا عليها مسجدا ولا بد منه. فأخرجوا قطعة الأرض من بعدهما هنيئا لهؤلاء الذين ومسجد أو بإنشاء أصلوا إلا بهما. يعني يا سيوك على صلة الأرحام وهي عمتك الآن عمتك كنت تصحبه أحيانا لزيارتها. كان أبوك وصالا للأرحام للأشقاء للشقيقات وكانت أمك تفعل ذات الشيء مع أهلها والمقربين منها. أقول لك هنيئا لك وهذا هو البر بعينه وهي وصية نبوية عظيمة أن تزور وأن تصل أرحامك الذين كان أبوك حريصا على صلتهم وكانت أمك كذلك حريصة على صلتهم. تجلس معهم وتتحدث عن الذكريات الطيبة وأن أباك رحمة الله عليه هو الذي أوصاك هو الذي أوصاك أن تتواصل مع أرحامك وحبذا لو دعوتم له بالخير في هذه الجلسة. وذات الشيء في الفضيلة الخامسة رقم خمسة إيه؟ وإكرام صديقهما. يا سلام يا سلام على عظمة الإسلام. كان لأبي صديق أعرفه جيدا كنا نرى والدنا رحمة الله عليه يجلس معه ويزوره من حين لآخر ويعوده وهو مريض ويقف إلى جواره في وقت الشدة ولا يتردد مطلقا في بذل المعروف معه لأنه صديق. حبذا حبذا لو أحييت هذه الفضيلة بعد موت الوالد الكريم وزرت صديق أبيك من حين لآخر وأحسنت إليه وتحدثت إليه بلغة مهذبة كريمة كأنك تتحدث إلى أبيك وفعلت ذات الشيء مع صديقات أمك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح الذبيحة ولا ينسى عليه صلوات الله وسلامه أن يبعث لصديقات خديجة بجزء من هذه اللحوم. نعم. وذات يوم زارته امرأة عجوز عجوز مسكينة ربما لو التقينا بها في هذا الزمان ما نظر أحدنا إليها وما انتبهنا لها ويهتم اهتماما بالغا ويفرش لها رداءه عليه صلوات الله وسلامه ويجلسها ويكرمها على أعلى مستوى. فقالت عائشة ذات يوم معلقة على هذا الإكرام الواضح والزائد قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إنها كانت تزورنا أيام خديجة أيام خديجة